صلى الله عليه. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ما معنى قوله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ يذهب كثير من المفسرين أن المقصود به كلمة التوحيد، أن الله عز وجل يثبت إيمان المؤمن بكلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد قول ثابت، يعني ثابت بالأدلة وثابت بالبراهين. يعني الإنسان مثلا عندما يسمع كلمة لا إله إلا الله، طبعا هاي تطرق في ذهنه فرد معنى أنه ما أكو إله إلا الله، ثم يبدأ من بعد هالمعنى، هذا الأثر اللي يحصل بالذهن، يبدأ في مشاهداته وملاحظاته الخارجية، يبدأ يشوف أن كل الأشياء الموجودة بالدنيا تدل على أن هناك إله واحد، لأنه لو كان أكو إله متعدد كانت الإرادة تختلف، واحد يريد يطلع الشمس من المغرب وآخر يريد أن يطلعها من المشرق. يعني إذا فرضنا أنهم اثنينهم عملهم واحد، واحد يصبح زائد، وإذا لا عملهم مختلف تخرب السماوات والأرض، يأخذ القوي الضعيف. ولذلك القرآن الكريم يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. في ملاحظات الإنسان الخارجية شوي شوي يتعلم منها أن الله واحد ليس له شريك في خلقه، ولو كان هناك شريك مثل ما يقول إمام نور المؤمنين سلام الله عليه لا أتتك رسله، كان يرسل أنبياء، يبعث بعثات، يدعي أنه إله إلى جانب الإله الآخر جن. لكن كلمة التوحيد بما تتركه من أثر بالذهن، الإنسان حتى من يقوم يتأمل يشوف كل شيء بالوجود يدل على أنه واحد، يدل على أن الله عز وجل لا ند له ولا شريك، وإنما هو واحد جن. بعدين إذا كان الله المؤثر واحد، شو راح يصير؟ راح يصير أن الإنسان أنه بيتجه إلى الله عز وجل، لأنه يعرف أن ماكو واحد يضر أو ينفع من دونه، ولا واحد يغني أو يفقر من دونه، ولا واحد يعمل عمل من دونه، كل شيء منتهي إليه. يعني بتعبير آخر أن ضمير الإنسان بعد ما يتمزق بين عبادات متنوعة يصبح ضمير متجه إلى واحد إلى الله عز وجل، يخلص في عبادته إلى الله، يتجه إلى الله ويعلم أنه واحد لا شريك له. قال لي واحد، هذا طبعا الإمام الصادق سلام الله عليه، ابن أبي العوجاء، الإمام سأله قال له بلى، قال له أنت حاليا الآن حواسك اللي عندك إيش كثر؟ قال له حواسي الرئيسية 5، السمع والبصر والشم والذوق والمفكرة العاقلة. قال له زين، هذا الآن سمعك وبصرك وذوقك وشمك، ياه اللي يأمرها ياه اللي ينهاها؟ قال له الذي يأمرها والذي ينهاها بالقلب، هم يعبرون عن العقل بالقلب، تمشيا مع تعبير القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. القرآن دائما على لغة العرب يعبر عن العقل بالقلب، يسميه القلب. فقال للقلب هو اللي يأمر، هو اللي يأمر، هو اللي ينهى، هو يقول للبصر مثلا انظر، هو يقول للذوق تذوق، هو يقول للشم شم، يعني أوامر الحواس كلها تجي من ناحية العقل، من ناحية الدماغ. لو كان أكو مصدر ثاني للأوامر تصطدم الإرادة، إرادة بإرادة تصطدم، يتمزق الإنسان ما يدري يطيع هذا أو يطيع هذا. لذلك الله عز وجل جعل عقل واحد، جعل قلب واحد، حتى يكون سلوكه منظم، وإلا لو يصير أن الاثنين تتمزق إرادته تماما ويخرب العالم كله يخرب. فالقول الثابت إذن هو كلمة التوحيد، كلمة الله عز وجل. الله يثبت الذين آمنوا بهذه الكلمة على الإيمان، يثبت هنا ويثبته في الآخرة بكلمة التوحيد. ولذلك تلقى الإنسان آخر ما يلقن عند الموت يلقن هالكلمة هاي، حتى يصير على ذكر منها لا ينساها، حتى تبقى دائما عالقة في ذهنه، ويتذكر أن الله عز وجل هو الإله الواحد وأنه متجه إلى الله. أي واحدة. رأي آخر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أنه يثبتهم بالوعد الثابت، كأنه الله عز وجل وعد المؤمنين في بدء الإسلام، وعدهم وعد ثابت أن يفتح عليهم الأرض وأن يزلزل الأرض بالمشركين والمنافقين، وأن يثبت المؤمنين بأمكنتهم، يورثهم أرضهم ويورثهم أموالهم. وبالفعل الله تبارك وتعالى وعد فوفى. إحنا نعرف أنه من القواعد اللي موجودة عندنا أن الله يجب عليه الوفاء بالوعد ولا يجب عليه الوفاء بالوعيد. يعني إذا وعد لواحد بخير يجب عليه أن يفي، لأن قبيح أن يوعد بخير وما يوفي. لكن إذا أوعد لواحد بشر بألم بأذية لا، ما يجب على الله أن يفي، لأن إذا راد يبطل ما يأذي يعفو عنه يعتبر تفضل. فالوفاء بالوعد واجب على الله، لأن قبيح واحد يخلف الوعد. أنت الآن إذا شخص عادي بالدنيا يوعدك ويخلف وعدة تنتقده، الله رب الوفاء. لكن الوعيد ما يجب على الله أن يفي به، يعني العقاب إذا أوعد الله شخصا بالعقاب وما صار يعاقبه، إذا أخلف الوعيد ما يعتبر عيب، بالعكس يعتبر فضيلة، يعتبر تفضل من الله عز وجل. فلما وعد الله المسلمين بأن يثبتهم وأن يورثهم الأرض وأن يطرد عنهم عدوهم، وفى لهم بما وعدهم، ثبتهم على دينه بالقول الثابت بالوعد الثابت. لأن هذولا مثلا، أضرب لك مثل، قد يوم النبي يحفر بالخندق صلى الله عليه وآله، أنا اليوم راح أضطر شوية أختصر لأن عندي موعد ضروري جدا وبدين علي إن شاء الله للأيام المقبلة، بس اليوم جدا عندي موعد ضروري، فأضطر أضغط شوية الموضوع لأن الموضوع مهم وكون أمر الفقرات. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يأخذ امتياز بين أصحابه. شلون يعني ما يأخذ امتياز؟ يعني ما يعاملهم معاملة رئيس بمرؤوسين، لا يشترك وياهم بأعمالهم حال حالهم. لما أرادوا يحفرون الخندق قالوا من النبي مثل ما أنت كل واحد يأخذ له مساحة يحفرها، اعطوني أنا مساحة أيضا أحفرها وياكم حال حالكم. اعطوا النبي مسحاة وخططوا له وصلة من الأرض وقالوا له هاي الوصلة إليك أنت تحفرها. فعلا بدأ النبي يحفر، بيد فاس ضرب الفاس على الأرض، ضرب له صخرة انقدحت صارت بها شرارة انقدحت. كبر النبي قال الله أكبر، كبر المسلمون. قال لواحد من أصحابه فداؤك نفسي يا رسول الله، كبر علي من كبرت ليش؟ قال له لما أضاءت هذه الصخرة تراءت لي قصور بصرة، قصور الشام، كأنها أنياب الكلاب، وقد فتح أو وعدني أو وعدني الله عز وجل أن يفتحها علي وأن يوصل أصحابي إليها. هذول اللي قاعدين اليم النبي بالخندق أكو بهم مجموعة من المنافقين، قام واحد يندس الآخر قال له هذا الآن خايف على نفسه جاي يحفر لخندق داير مدايرة حتى لحد يهجم عليه، ومع ذلك يطمع يوصل للشام ويحتل الشام. أخر شلون هذا متناقض وشابع حاله، هو بحاله خايف على روحه يطبون عليه البلدة بعدين يطمع أن يوصل للشام ويحتل الشام، شلون هذا؟ في مرت الأيام، واحد من ذول الواقفين يقول مرت الأيام والليالي، وإذا بعد فترة قصيرة نجد لواء الإسلام يخفق على ربوع الشام وكلمة لا إله إلا الله هناك. وشلون يعني منه؟ من اللي كان يرفعها؟ كان يرفعها بلال مؤذن النبي نفسه اللي أذن على الكعبة، راح لهناك عند قطعة أرض وراح للشام وقام فعلا يصعد هناك على المأذنة ويرج أبعاد دمشق بندائه الله أكبر، عينا كما وعد النبي الله عز وجل أنجز له ما وعده، وفى له بما وعده وأنجز له ما وعده. في المعنى الثاني أن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني بما وعدهم به من وعد ثابت، بما وعدهم به من وعد ثابت ثبتهم، لأن آمنوا أن الله حق وأن وعده حق وأنهم سيثبتون على الأرض وسيزيح الله عنهم الكافرين والمنافقين. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن الآية مو يم هذا كله، وإنما الآية في مساءلة القبر. إذا خرج الإنسان من الدنيا وحل بقدره، الآية هنا جاية لهذا المعنى. وهذا مروي عن من؟ مروي عن عتبة، ومروي عن مجموعة من صحابة النبي، ومروي عن الإمام الباقر والإمام الصادق سلام الله عليهما، أن الآية نزلت بمساءلة القبر. شلون؟ الكليني طيب الله ترى في الكافي، الكليني يقول إذا انتقل الإنسان في أول يوم من أيام الآخرة وهو القبر، إذا انتقل، وإن كان إحنا طبعا نطلق على هالفترة اللي يقضيها الإنسان بالقبر نسميها عالم البرزخ، لكن عالم البرزخ داخل ضمن عالم الآخرة بصورة عامة بصورة أشمل. فهذا لما ينقل إلى قدره يقول يطرح، إذا طرح يأتيه ملكان من الله عز وجل، فإن كان محبا لله عز وجل وليا لله دخل عليه بأطيب ريح وبأحسن صورة وبأجمل هيئة وجلس عنده فسأله عن ربه وعن دينه وعن نبيه فيجيبهم. يقول إذا أجابهم يقول له هنيئا لك، نم نومة العروس، يضجعانه ويفتحان له بابا إلى الجنة. زين؟ هو يقول قبل هاللحظات يعرض عليه ثلاث أشياء. أول ما تعرض عليه يعني من يريد ينتقل إلى الآخرة، أول ما يشوف أمواله يقولها قد كنت حريصا عليك وعلى جمعك من حلال ومن حرام، أكد الليل والنهار، فما لي عندك، أنا وين كنت حريص أبخل بك وأشح بك حتى على الأهل والأقارب، الآن شنو جزائي عندك؟ قالت خذ مني كفنك وانصرف، بس اللي لك عندي تأخذ الكفن وتروح. يلتفت إلى أولاده يقولهم أنا كنت محبا لكم مدافعا عنكم، أدرأ عنكم البلاء، أحب لكم الخير، أقيكم بنفسي، فما لي عندكم؟ يقولوا لنوصلك إلى قبرك ونكر عنك راجعين، اللي علينا هذا. يلتفت إلى عمله يقول له لقد كنت زاهدا فيك مبغضا لك، ما كنت هل قد أوليك أهمية أو عناية، فما لي عندك؟ فيقول له أنا قرينك وشريكك، أينما ذهبت فأنا معك. عند ذلك يقول إذا نقل وكلمه إن كان وليا لله قد حول باب وقال نم نومة العروس، وإذا لا كان عدوا لله. يقول يسألانه عن ربه عن دينه عن نبيه، فيقول ما أدري، يقولون لا دريت. ثم يقول الإمام يضرب ضربة يضرب ضربة يفزع لها كل دواب الأرض إلا الثقلان، يحس بها كل دواب الأرض إلا الثقلان، ثم يضيق عليه بمضجعه ويضغطه قبره. هذه هي القول الثابت هنا اللي تأشر إلى الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. زين هذه عندنا روايات كثيرة احنا عن أئمة أهل البيت عن كنوز روايات آل محمد سلام الله عليهم، أن ما من إنسان يطلع من هذه الحياة إلا ويواجه برؤية نبيه وبرؤية أئمته، فإن كان محبا لهم كان على صلة بهم، وإن كان عدوا لهم نعم كان على إعراض عنهم ويختم له بالعاقبة السيئة والعياذ بالله. يقول للإمام الأبيات المنسوبة إلى يا حار همدان، من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا، يعرفني طرفه وأعرفه بنعته واسمه وما فعل، أقول للنار حين تعرض وأنت عند الحساب تعرفني فلا تخف عفرة ولا جللا، أقول للنار حين تعرض للعبد ذريه لا تقبل الرجل ذريه لا تقبليه، إن له حبلا بحبل الوصي متصلا، بعد أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسلا. يقول الإمام أنا ابن الساقي على الحوض. يقول كثير الثعلبي وغيره يقول إذا مروا عند تفسير هذه الآية وقفوهم إنهم مشغولون، يوقفون بين يدي رسول الله ويسألون عن ولاء آل محمد، فإن أجابوا شربوا نهلوا من ذلك الحوض، وإن لم يجيبوا حرموا منه. إذن هو الساقي ساقي العطاشة غدا بين يدي الله عز وجل، هو الواقف، هو الذي تعرض عليه أعمال العباد فتصدر عنه. زين ها هنا اللي هل معنى هذا كون الساقي الإمام مو بس الساقي غدا على الحوض، لا، الإمام شقى المسلمين في حياته، شقاهم آباء، شقوهم قبل الإسلام وشقوهم بالكعبة الشريفة. زين وبعد ذلك الإمام أمير المؤمنين شقاهم يوم بدر لما نزلت قريش على القلب، ما حد يقدر يدن للآبار، دنا لهم علي ابن أبي طالب وحمل لهم 20 قربة شقى بها أصحاب النبي جيش بدر. زين الإمام علي شقاهم يوم صفين، الإمام علي شقى حتى معاوية يوم صفين وما قابله بالعطش، كل ذلك صنعه فهو ابن الساقي غد وهو ابن الساقي في الدنيا. والحسين شقاهم يوم جاءوا مع الحر ولكن ماذا صنعوا به؟ ما الذي عملوه بالحسين بهذا الساقي؟ تركوه ظمآنا يمد يمينا ويقبض شمالا على رمضاء كربلا وقد التهب فؤاده عطشا. النبي الذي ذاد عن بيوتهم والامام الذي ذاد عن بيوتهم ودفع عنهم المشركين ماذا صنعوا ببيوته؟ هجموا على بيوته فاحرقوها بالنار. النبي الذي صان حرمهم ودفع الاذى عن حرمهم ماذا صنعوا بحرمه؟ صنعوا بها في مثل هذا اليوم، ادخلوهم الى الكوفة صبيحة اليوم الثاني عشر. مجموعة من السبايا وياه الاطفال يقولون المؤرخين عائلة الحسين ثلاث ايام ما ذاقت طعام، لكن عيب عليها تشتكي الجوع لان شكوى الجوع عيب. دخلوا الى الكوفة والاطفال جياع والناس طالعين يتفرجون، بعض النساء وياهن اطفالهن شايلين تمر وخبز وجوز، قاموا يناولون اطفال الحسين. الطفل لجوعه ياخذ التمر والخبز من يد الطفل الاخر. نظر زينب الى ذلك صاحت ويحكم، الصدق حرام علينا اهل البيت. اخذ الاطفال يلتفت احدهم الى الاخر يقول اخي القي من فمك ان عمتي تقول الصدقة حرام علينا. وجيء بهم الى مجلس عبيد الله، بالمدخل بباب المجلس صارت حادثة. شنو؟ قامت كل عشيرة عندها امرأة ويا السبايا طلعتها من بين السبايا. بنو اسد قاموا وطلعوا زوجة علي بن مظاهر وطلعوا زوجة مسلم بن عوسجة، وبنو بكر طلعوا نسوانهم، وبنو عليم طلعوا ام وهب وزوجة وهب، وزينب واقفة تقلب طرفها يمينا وشمالا. فأين مزار في متون خيولها؟ ترى بالسبع قد ألم الشوط خفيقي. سواها ضوات الشعر اعط من فوق عزيتي. هل تشوف هالموقف هذا؟ ترك حرارة السيد حيدر الحلي وصلت الى درجة يقولهم للهاشميين ما لازم تلدون بعد الذل الذي حل بكم وبعوائلكم، لا تلد هاشمية علويا ان تركتم اميته ان بقراري. احتكوا عن نسائكم كل قدر. هذه زينب. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا. أنا أكرر اعتذاري اليوم لأنه عندي شوية موعد. منا على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، اللهم تقبل عملهم ووفقهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.